الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه وهو محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني، لم يعرف له كتاب إلا السنن الذي ألفه، وكتاب عظيم، وإن كان أخذ عليه بعض الأحاديث التي قد تكون موضوعة، وروى عن أناس كان عنده بإسناد عال كمغلس ابن جبارة وغيره، وهم مجروحون، معنى في أحاديثهم ضعيفة جدا، فلهذا انحط كتاب ابن ماجة عن غيره من السنن. وأول من أدخل سنن ابن ماجة في السنن الإمام صاحب كتاب الأطراف وهو المقدسي، محمد بن الفضل المقدسي، وتبعه على ذلك الإمام المزي في تحفة الأشراف. لهذا بعضهم لا يدخل ابن ماجه، يقول الخمسة، يريد به البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان العثماني، محمد بن عثمان العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنسبه إلى عثمان، فهو عثماني أموي، لأن عثمان بن عبد الشمس، معنى عثمان بن عفان بن أمية بن عبد الشمس، وعبد الشمس أخو هاشم ونوفل والمطلب، وهو ثقة، وثقه أبو حاتم البخاري، إلا أن بعض أهل العلم تكلم فيه كأبي داود وغيره على أنه يخالف، ولهذا الحافظ رحمه الله بالتقريب قال: صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وهذه صدوق يخطئ يقولها الحافظ، وكذلك صدوق يهم، وصدوق محله أو يقول محله صدق، أو غيرها من هذه العبارات. المراد بها أنه الأصل قبول حديثه، الأصل أنه يقبل حديثه ما لم يتبين أنه أخطأ فيه أو خالف فيه من هو أوثق منه، فإذا علم ذلك فإنه يضعف حديثه، وإلا الأصل كما قلنا أنه مقبول، خاصة إذا كان له شواهد. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي المدني، وأصله خراساني، وقيل له دراوردي، يقال أنه كان يقول أندر، إذا أراد أن يدخل يقول أندر، أنا بالفارسية أندر، فسمي أو لقب بعد ذلك بالدراوردي، أصلا أندار وردي، لكن لأجل التخفيف، أنا لأنها ثقيلة أندار وردي، قيل له دراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو حافظ، وقد فضله يحيى بن معين وغيره على ابن أبي حازم وغيره. والأصل أنه صدوق، أنا حديثه حسن. قال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، وهو أيضا مدني، يزيد بن عبد الله بن الهاد، يقال يزيد بن عبد الله ويقال يزيد بن أسامة ويقال يزيد بن الهاد، وهو ثقة مدني. قال عن عبد الله بن خباب، عبد الله بن خباب هذا أنصاري تابعي، وهو ثقة، والثقة البخاري وابو حاتم وغيره. وهناك أيضا عبد الله بن خباب معروف، أنا يعتبر إيش عبد الله بن خباب مهاجر وأنصاري، الثاني هذا أنصاري وذاك الثاني هل هو مهاجر وأنصاري؟ ما سعيد سهل، هو سهل السؤال سهل بس يحتاج إلى تستذكر المعلومات. ها مهاجر كيف عرفت؟ ها خباب أبوه كان من أهل مكة ممن عذب، من الضعفاء الذين عذبوا، خباب بن الأرت، حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند عند الكعبة، قال يا رسول الله لا تدعو الله لنا، لا تستنصر لنا الحديث. وعبد الله بن خباب أيضا صحابي، هذا أنصاري وكذلك تابعي. وأما عبد الله بن خباب ابن الصحابي خباب بن الأرت صحابي أيضا صغير، وهو الذي قتلته الأزارقة، والذي قتلته الأزارقة خوارج قتلوه وبقروا بطن زوجته، معنى يدلك على إجرام هؤلاء الخوارج. كما قال أهل العلم أن الخوارج يتورعون في كل شيء إلا في الدماء ما يتورعون فيها، وهي أعظم، أنا أعظم شيء أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، أنا في الأمور بين المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين. سبحان الله، الشيطان وقعهم في هذا، يتورعون في التمرة كما جاءت في قصة قتل عبد الله بن خباب، وجدوا تمرة تورعوا أن يأكلوها وقتلوا هذا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت. وقال لهم عائذ بن عمرو ألا تقبلون ما قبل مني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالوا لا أنت كافر. قال لهم قبلوا ما قبل منا النبي، أنا قبل كلمة التوحيد، أنتم اقبلوها. فهؤلاء لا ذمة لهم، ولا أيضا كما قلنا عندهم إجرام، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين ما يتورعون في الدماء. طيب، قال عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. قال هذا حديث حسن، حسن لأن راويه أبو مروان، فيه كما قلنا في حفظه شيء، فهو صدوق، وكذلك عبد العزيز الدراوردي. وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك من حديث عمر، من حديث عبد الله بن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. ونحوه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه الأحاديث نستفيد منها عدة فوائد ومسائل. فمن ذلك أن الإنسان لا ينام على جنابه، لا ينام على جنابه، وإنما يخففها ولو بالوضوء، يخفف هذه الجنابة، أنا لا يكون جنبا. إذا أراد أن ينام دون أن يغتسل يخفف ذلك بالوضوء، توضأ وينام كما جاء في هذه الأحاديث، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. جاء في بعض الأحاديث عند البزار وطبراني وغيرهما أن ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب، وذكر منهم الجنب، ولعل هذا من العلل التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الوضوء، حث على الوضوء. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يكون جنبا، لا، معنى يجوز أن يكون جنبا يؤخر الغسل، بل أخذ النبي بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل الجنابة بعد الفجر، يغتسل بعد الفجر ويصوم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها، لكن هل توضأ أو لم يتوضأ لم يثبت فيه شيء. فلهذا لا بأس أن يعني يكون الإنسان جنبا، لكن الأفضل أنه إما أن يتوضأ، والأفضل لا شك أنه يغتسل. وسمي الإنسان جنبا أو سميت جنابة لأنها تخرج من الشخص، تباعده، تبتعد عنه وتبتعد من جسده، تخرج من جسده فتبتعد، فسميت جنابة. فلهذا الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يتوضأ. وأيضا مسألة أخرى، وهي هل هذا الوضوء واجب أم أنه مستحب، هل هو واجب أم أنه مستحب؟ جمهور أهل العلم يقولون أنه مستحب، واستدلوا بعدة أدلة، من ذلك ما جاء في حديث أبي إسحاق عن مسروق عن بعض أهل الكوفة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وقوله هنا لا يمس ماء، أكثر الحفاظ يقولون أنها شاذة، وأن هذا الحديث أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام ولم يمس ماء، لكن جاء عن عائشة كما قلنا أنه كان يغتسل من الجنابة بعد الصبح، ولعل بعض أو أبو إسحاق نفسه روى الحديث بالمعنى فقال ينام أو يأتي أزواجه ثم ينام دون أن يمس ماء، فهذا الحديث خطأ. وأيضا استدلوا بحديث عائشة كما قلنا الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه ينام ثم يغتسل إذا أصبح، وهل هذا فيه أنه توضأ ولم يتوضأ؟ ليس فيه ذلك، لكن لم يذكر الوضوء فيه، لم تذكر عائشة رضي الله عنها الوضوء. وقالوا أيضا أن هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر به لكن جعله كالإرشاد، أن الجنب يتوضأ، أن الجنب يتوضأ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام، وهذا أصرح، وحديث عمر قال يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فخلاصة الأمر أن الحديث فيها الوجوب، لكن كما قلنا أكثر أهل العلم على الاستحباب، لكن الإنسان يحرص لا ينام وهو جنب، لا ينام وهو جنب، مع أنه كما قلنا أنه يجوز للرجل أن يكون جنبا ولو لم يتوضأ ويغتسل، هذا إذا ما أراد النوم. وقد جاء في حديث أبي هريرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أين أنت أو أين ذهبت؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فانخنست، فخشيت أن أمشي معك وأنا جنب أو كما قال. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، أو قال لا يجنب، في رواية صحيحة لا ينجس، وهذا دليل على أن الجنب له أن يمشي في الطرقات كما بوب عليه الإمام البخاري، الجنب يمشي في الطرقات، وله أيضا كذلك أن ينام، لكن الأفضل له أن يتوضأ أقل شيء، وإن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو تطهير، والوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة. وجاء في حديث عائشة في البخاري أنه كان إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أيضا أن يأكل أو يشرب، إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ، لكن زيادة أو يأكل أو يشرب أخطأ فيها بعض أصحاب شعبة. والصحيح الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو اكتفى بغسل اليدين يكفيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل غسل يديه، غسل يديه، فيجوز أن يغسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، إذا أراد أن ينام يتوضأ، يتوضأ ثم ينام، وإن اغتسل فهو أفضل لأنه ينام بشعار طاهر، فيكون معه ملك كما جاء في الحديث. فلهذا هذا الحديث أيضا يحرص فيه كما أيضا من مسائل أن الوضوء يخفف الجنابة. ولهذا جاء عن عطاء عند أحمد أنه قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يدخل المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل. أن الجناء هذا الوضوء لا يجعله يصلي، لأنه لو صلى فصلى على غير طهارة، لأن الوضوء ليس طهارة للجنابة لكنها تخفف الجنابة. فكان إذا أراد أن يدخل المسجد توضأ، إذا أراد الإنسان أن ينام توضأ، وكذلك أيضا إذا أراد أن يجلس في بيته وغيره يتوضأ لأجل أن يخفف الجنابة. فالوضوء يعتبر تخفيف للجنابة كما جاء في هذه الأحاديث. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.